بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صيام، لا صام من صام الأبد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. قال: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وقبض كفه. قال: رواه أحمد، ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. هذه الأحاديث ترجم لها المصنف بقوله: باب من صام، أو باب صيام يوم وفطر يوم، أي وهذا هو المستحب والمشروع، وهو أفضل أنواع الصيام، ولا أفضل منه. وهذا القول علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه عمرو بن العاص يشكو له عبد الله. جاء عمرو بن العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد زوجه، وذهب يوما إلى بيته يسأل عن أحواله، فأخبرته زوجته وقالت: إن عبد الله رجل صالح يشتغل بقيام الليل ويصوم النهار، وأنه لا يسأل عن أهله، ولذلك جاء النبي صلى الله جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بشأن عبد الله وما عليه عبد الله. فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وسأله عن عبادته فأخبره أنه يصوم الدهر يسرد الصوم ويقوم الليل وأنه لا رغبة له في النساء. فقال له عليه الصلاة والسلام: معلما، صم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوم. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. فقد كان هذا صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأمره بأن يقرأ القرآن ويحزبه يقرأه في شهر. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 10 ليال أو في 15 ليلة. ثم قال له في 10 ليال. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 7 ليال، لا أفضل من ذلك. ثم بين له إن أفضل القيام قيام داود. كان يقسم الليل 3 أقسام، ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدس الليل، وأن هذا أفضل القيام. وفعل عبد الله بن عمرو بن العاص بما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تقدمت به السن كان يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يدل على أنه ندم على ذلك الإصرار، لأن العبرة إنما هي بالدوام. وكما جاء في الأثر: أن قليل دائم، أن قليلا دائم خير من كثير منقطع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن صيام الدهر ليس من سنن المرسلين، لا سيما وأن من يصوم الدهر يعرض لصيام أيام يكره الصوم فيها، بل ربما حرم الصوم فيها كصيام أيام العيد وصيام أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم فيها. ومن هنا جاء بيان النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا صام من صام الأبد، أي لم يفعل ما يجب عليه وما يجوز له، بل تعدى حده. وفي ذلك ضرب من الغلو والتنطع الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الاقتصاد في الطاعة، لأنها أدوم، ولأنها أبقى، ولأنها أكثر استمرار. والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يداوم على الطاعة التي يلتزم بها. وهذا الحديث بين لنا أمرين: الأمر الأول فضل صوم يوم وإفطار يوم، وأنه أفضل أنواع الصيام، يعني النافلة، وإلا فإن صوم الفريضة أفضل من صوم النافلة، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال الرجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فقد بين هذا الحديث القدسي أن العمل الواجب أفضل من عمل الندب والسنة، ولذلك جاء أفضل الصيام بعد صيام شهر الله، يعني بعد صيام شهر رمضان، شهر الله الذي تسمونه المحرم، فصومه فاضل لكنه لا يبلغ درجة فضل صوم شهر رمضان. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أنه يكره للإنسان أن يصوم الدهر، بل عليه أن يصوم ويترك، وإن خير من كان يصوم داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا الحديث يدلنا على النهي عن الغلو في الطاعة، لما قد يسبب هذا الغلو وتلك المبالغة من ضياع حقوق الآخرين، فربما ضعف الإنسان بالصوم عن العبادة وعن الكسب، وربما اعتمد في كسبه على غيره، فيكون الذي يكسوه ويكسبه وينفق عليه خيرا منه. وربما أيضا أدى ذلك إلى الرياء، وربما أدى ذلك إلى العجب، حيث يظن الإنسان بما يفعله إنه خير من غيره وخير من الآخرين، وكل هذه مزالق ومخاطر، وعلى رأسها أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث بين أن من صام لا صام، أي كأنه لم يصم، وأنه ربما إن علم بالنهي وأصر عليه فقد يأثم على مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند الكلام على مسألة الصوم المشروع، وهو أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، وأن هذه الثلاثة الأيام إما أن تكون أيام البيض كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر إلى ذلك، أو أنها أيام مطلقة، وإذا أطلق الصوم فالأولى أن يصوم مع بداية كل شهر، مطلع كل شهر، وعلى الإنسان ألا يتقيد بأيام معينة، بل عليه أن يصوم في الشهر الأول مثلا يوم السبت والأحد والاثنين، ويصوم في الشهر الثاني يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، بحيث يقسم صيامه على أيام الأسبوع، كما أنه يقسمه مرة في أول الشهر، ومرة في وسط الشهر، ومرة في آخر الشهر، حتى يتمكن الإنسان من أن يصوم أيام السنة كلها على سبيل التوالي. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أن السنة أن يقتصر على صيام 3 أيام، لكنه لو زاد بأن صام غرة الشهر ثم صام الأيام البيض ثم صام آخر أيام الشهر فإن ذلك مما يجوز شريطة ألا يمتد صومه إلى صيام الدهر الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو جعل صيام الأيام الثلاثة على أن تكون الاثنين والخميس والاثنين يعني متتاليات أو الخميس والاثنين والخميس فيصادف في صومه سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي اعتاد فعلها وهي أنه يصوم الاثنين والخميس. وفي كل ذلك نوع من اليسر ومن التنوع، وأن هذا من العبادات التي فيها شيء من السهولة وفيها شيء من التنوع وفيها شيء من السعة، بحيث لا يترتب عليها ضرر ولا يترتب عليها إلزام بما ليس بلازم. نعم. ما فهمت السؤال. صلاة الليل إنما تبدأ من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء في حق من تلزمه العشاء. فإذا كان داود عليه السلام فرض عليه أن يصلي العشاء فيكون ذلك من بعد العشاء. نعم. ها؟
في يوم من الأيام تقبل يعني
ما هذا كافي، لو صلى ركعة من الليل كافي. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن أورد أحاديث الباب، وهما حديثان لأبي ذر، أحدهما يحث على أن يكون الصوم في الأيام البيض، والثاني أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وهذا بمنزلة صيام الدهر. وحديث أبي قتادة أيضا يؤكد لنا أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام ويخالف بين الأيام من كل شهر. نعم. ما سمعت. أي يقول أيهما أفضل في قيام الليل، إطالة الصلاة أم كثرة السجود؟ المسألة تختلف باختلاف المصلي، فإن كان المصلي يقوى على القيام ويطيل القيام فذلك أفضل له، لكن لو كان الناس يصلون في جماعة ولا يقوى الناس على إطالة القيام فكثرة السجود أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا صلى يطيل القيام، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول كان يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثا. وأخبرت أنه كان إذا قام إلى الصلاة يفتتح بالفاتحة ويقرأ البقرة وآل عمران والنساء في الركعة الواحدة. وأخبر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وغيره وابن عباس أنهم هموا أن يتركوا وأن يقطعوا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من طول قيامها. كل ذلك يدل على أنه كان يطيل القيام، لكن إذا كان الإنسان غير قادر على إطالة القيام فلو أكثر من السجود فذلك إن شاء الله أيضا أمر ممكن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث أبي ذر الأول، وهو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، يعني الأيام البيض. إيش؟ قال: إذا صمت من الشهر 3، إيش فيه؟ يقول: حديث أبي ذر الأول أخرجه ابن حبان في صحيحه، أخرجه ابن حبان وصححه، ولفظه عند النسائي والترمذي: قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، أو 3 أيام البيض، 13 و14 و15. قال: وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة، يعني فهو حديث يشهد لحديث أبي ذر. قال: ورواه النسائي من حديث جرير، يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، مرفوعا. قال الحافظ: وإسناده صحيح. قال: ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير موقوفا، على أنه من قول جرير. وإذا كانت رواية الرفع صحيحة فكأنها من باب زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. قال: وصحح عن أبي زرعة وقفه، يعني وقف حديث جرير. قال: وأخرجه أبو داود والنسائي من طريق ابن ملحان القبسي عن أبيه. قال: وأخرجه البزار من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فكل هذه شواهد لحديث أبي ذر. عندكم عن ابن ملحان القبسي ولا القيسي؟ النسخة اللي عندنا بالقاف والباء. القيسي. إذا فحديث أبي ذر له شواهد كثيرة تؤكد صحته. قال: وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها روي موقوفا. قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 7 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس. ومثل هذا كيف يروى موقوف؟ المراد أن هذا الخبر يروى عن عائشة، ولعله من فعلها. إذا كان موقوفا فيكون من فعلها، لكنها هي تحكي فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيتعين رفعه. قال في الفتح: وهو أشبه، أي ووقفه أشبه من رفعه، بمعنى أن هذا من فعلها هي رضي الله عنها وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحديث أبي ذر الآخر حسنه الترمذي. قال: وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أصحاب السنن، يعني السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم 3 أيام من غرة كل شهر، فهذا يعين المدة والزمن الذي يصوم فيه. قال: وعن حفصة، أي وفي الباب عن حفصة رضي الله تعالى عنها عند أبي داود والنسائي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى، والمراد بقوله والاثنين من الجمعة يعني من الأسبوع الآخر، فسمى الأسبوع باسم يوم الجمعة على اعتبار أنه آخر أيام الأسبوع، أو أن اليوم أفضل أيام الأسبوع فنسب الأسبوع إليه. نعم. ونحن قلنا إن المسألة فيها تنوع، وأنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، وكل يحكي بحسب ما سمع وما علم، فلا تعارض. ها؟ هل اليوم الأيام هذه تعتبر يوم واحد ولا أيام متعددة؟ إذن فالأولى أن ينوي لكل يوم النية، هذا الأولى. قال: وعن عائشة، أي وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها غير حديث الباب، وهذا الحديث أخرجه مسلم يعني في صحيحه. قالت: كان رسول الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام لا يبالي من أي الشهر صام، يعني من أوله من وسطه من آخره. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غير حديثه الأول عند الشيخين، أي رواه وأخرجه البخاري ومسلم، بلفظ: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام 3 أيام وأطلق. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند النسائي بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، أي كأن هذا الحديث يدل على ملازمته الصيام أيام البيض. قال: وفي الباب عن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه وأبي عقرب وعثمان بن أبي العاص، يعني يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، وأحاديثهم لم يقف عليها المؤلف، وإنما يقول إن الإمام الترمذي أشار إليها، لأن الإمام الترمذي رحمه الله جرت سنته في تأليفه أنه بعد أن يورد أحاديث الباب يسوق ذكر عدد من الصحابة رووا في هذا الموضوع، وهو أول من عرف عنه قوله وفي الباب، حتى إن من أهل العلم من ألف يتتبع أحاديث الترمذي التي يقول فيها إيه وفي الباب. قوله: فصم 3 عشرة إلى آخره. قال فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض وهي الثلاثة المعينة في الحديث، لكنه كما ذكرنا أشار إلى الليالي لأن الأيام تتبعها. وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن تكون الثلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي، لكن اختلفوا بما يبدأ، أيبدأ باليوم الثاني عشر وينتهي بالرابع عشر، على اعتبار أن الشهر 29 يوما، فيكون الليلة 15، الليلة 15 هي أوسط ليالي الشهر، أو ليلة 14 هي أوسط ليالي الشهر، فإذا صام 12 و13 و14 فقد صام أوسط الشهر. ومنهم من راعى أن الشهر يكون 30 ويكون وسط الشهر وليلة 15، فشرع أن يصوم 13 و14 و15. هذا هو ما اختلفوا فيه مع اتفاقهم بمشروعية الصيام نصف الشهر. قال وقيل هي 12، نعم، فذهب الجمهور إلى أنها 13 و14 و15، وقيل هي 12 و13 و14. قال وحديث أبي ذر المذكور في الباب وما ذكرناه من الأحاديث الواردة في معناه يرد ذلك، يرد إيش؟ يرد القول الثاني أنه يصوم 12 و13 و14. قوله 3 من كل شهر، قال اختلفوا في تعيين هذه 3 الأيام المستحبة، اختلفوا في تعيين هذه 3 الأيام المستحبة من كل شهر. قال ففسرها عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وجماعة من التابعين رحمهم الله، وكذلك يعني وأصحاب الشافعي كذلك فسروا الأيام الثلاثة بأيام البيض، لكن يقول يشكل على هذا التفسير قول عائشة رضي الله تعالى عنها المتقدم لا يبالي من أي الشهر صام، فيحمل ذلك إما على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام أيام البيض، وتارة إذا كان مشتغلا عن أيام البيض يصوم 3 أيام من غيرها، أو يحمل هذا الحديث حديث عائشة على أنه يصوم 3 أيام غير أيام البيض، فهو يداوم على أيام البيض، وأما الأيام الأخرى التي يصوم منها 3 أيام لا يبالي سواء كانت في أول الشهر أو في وسطه أو إيه أو في آخره، فتكون الأيام 3 غير أيام البيض. قال ويشكل على هذا قول عائشة رضي الله عنها المتقدم لا يبالي أي من أي الشهر صام، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، لكن هذا أيضا يشكل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر، ولذلك أولى الاحتمالات لحديث عائشة أنها أيام غير أيام البيض. قال قال وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز، وكل ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل. والذي أمر به قد أخبر به أمته، والذي أمر به قد أخبر به أمته ووصاهم به وعينه لهم، فيحمل مطلق الثلاث على الثلاث المقيدة بالأيام المعينة. قال واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشهر، واختار الحسن البصري وجماعة أنها من أوله، واختارت عائشة رضي الله تعالى عنها وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من عدة شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده للحديث المذكور في الباب عنها. وقال البيهقي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من أي الشهر صام، كما في حديث عائشة قال فكل من رآه فعل نوعا ذكره. وعائشة رضي الله تعالى عنها رأت جميع ذلك فأطلقت. يقول وقال الروياني يعني من الشافعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب، فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. وفي حديث رفعه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أول اثنين في الشهر وخميسان بعده، يعني كان النبي يصومهما. ولكن يرد على حديث ابن عمر أن هذا لا يلزم منه أن يكون صيام الأيام الثلاثة، إذا اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم كل يوم اثنين وكل يوم خميس، وقد ذكر علة لذلك تغاير العلة التي من أجلها شرع صيام ثلاثة أيام. فالعلة التي شرع من أجلها صيام ثلاثة أيام أن ذلك يكافئ صيام الدهر، والعلة التي شرع من أجلها صيام يوم الخميس ويوم الاثنين، أما يوم الخميس فلأنه يوم ترفع فيه الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وهكذا روي عن يوم الاثنين، وجاء تعليل آخر عن صوم يوم الاثنين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيه الشكر لربه لأنه يوم قد ولد فيه ويوم أنزل عليه الوحي، فكان ذلك محتاجا إلى الشكر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم هذا اليوم شكرا لله. إذن فالعلل مختلفة، ولذلك يكون الصيام مختلفا. قال وروي عن مالك أنه يكره تعيين الثلاث، يعني أن يداوم عليها الإنسان في كل الدهور أو في كل الشهور. قال في الفتح وفي كلام غير واحد من العلماء أن استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي فكأنهما سنتان متباينتان، وهذا هو الحق. هكذا يرجح الإمام الشوكاني أنه يسن أن يصوم الإنسان أيام البيض وأن يصوم ثلاثة أيام من غير أيام البيض. يقول هل يجوز أن يصوم في اليوم الذي ولد فيه؟ نقول نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في اليوم الذي ولد فيه ولم يجعل ذلك من خصائصه. واضح؟ قال وهذا هو الحق، لأن حمل المطلق على المقيد ها هنا متعذر لأنها أكثر من صورة، أكثر من صورة، وحملها يعني إذا قلنا ثلاثة أيام مطلقة وقلنا ثلاثة أيام أي أيام البيض فهذا يتعذر، لأنه جاء مرة من أول الشهر ويتعذر أن يجمع بين أول الشهر ووسط الشهر، وكذلك إذا قلنا من آخر الشهر يتعذر مع في الجمع مع وسط الشهر، وكذلك إذا قلنا اثنين وخميس واثنين فإن هذا يتعذر أن يجتمع مع وسط الشهر، لذلك أن نقول إنها سنن مختلفة وأنها صيامات مختلفة أولى من محاولة الجمع. واضح؟ ها؟ أنها سنن مختلفة، صيام أيام البيض سنة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة مستقلة. نعم. ما في شيء، لأن النبي قال هذا يوم ولدت فيه، إيش الدليل على الخصوصية؟ إيه كونهم ما صاموا لا يدل على على أنه لا يجوز، لأن النبي ما قال هذا خاص بي، بل جعلها سنة يصومها الناس، الناس يصومون يوم الاثنين تبعا لصيامه، ها؟ ويصومون يوم الخميس تبعا لصيامه، ولو أن إنسانا أحب أن يصوم اليوم الذي ولد فيه على أنه يشكر الله تعالى على ذلك فلا مانع، ما عندنا ما يمنع، والأصل في الأشياء في هذه الأمور الإباحة. ها؟ إذا وافق يوم الجمعة وصامه على أنه يوم ولد فيه لا بأس، لأن احنا قلنا صيام الجمعة لكونه جمعة هو المنهي عنه. ما سمع؟ إيه يعرف بالشهر ما يعرف باليوم؟ وإيش الفرق بين الفرنجي والعربي في هذا الباب؟ يعني أيام الأيام في الشهر الفرنجي هي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. سؤالك ما هو واضح؟ قال وكذلك استحباب السبت والأحد والاثنين من كل شهر والثلاثاء والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيام من كل شهر. قال وقد حكى الحافظ في الفتح في تعيين الثلاثة الأيام المطلقة عشرة أقوال، وقد ذكرنا أكثرها، والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم مخيرا، وفي أي وقت صامها فقد فعل المشروع، لكن لا يفعلها في أيام البيض. وهذا يعني غريب منه كونه لا يفعلها في أيام البيض، وقد ورد النص بذلك من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو صيام أيام البيض لا في سفر ولا في حضر. قال فالحاصل من أحاديث الباب استحباب إلا إذا كان قصد ثلاثة أيام غير أيام البيض. إذا قصد ذلك فيقول يصوم ثلاثة أيام غير أيام البيض. قال فالحاصل من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر، ثلاثة مطلقة وأيام البيض والسبت والأحد والاثنين من الشهر والثلاثاء والأربعاء والخميس في شهر آخر يعني، فصارت تسعة أيام. وإذا أضفنا إليها الاثنين والخميس فكان الاستحباب أكثر من تسعة. قوله فذلك صيام الدهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله، فيكون كمن صام الدهر. فكأنه صيام داود أو أكثر. لكن إذا قلنا العلل المختلفة، أيام البيض لكونها أيام بيض لا لكونها ثلاثة أيام من كل شهر، فيكون علتها مختلفة. وكذلك إذا قلنا الاثنين والخميس فعلتهما مختلفة، فتتعدد بتعدد العلل. قال باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. نعم. وكان الجواب نعم جائز. من قال من باب العبادة؟ طيب، هو والصوم أصلا عبادة، الصوم أصلا عبادة، وورد مشروعية الصوم، والنبي فعل ذلك، فهو يصومه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صام اليوم الذي ولد فيه. ولما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فماذا نقول؟ أليس هذه عبادة؟ ودعوى الخصوصية يحتاج إلى دليل. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم للتأسي، ودعوى الخصوصية يحتاج إلى دليل. فإذا عندنا دليل وقال هذا خاص بي دون غيري، عندئذ نقول هذه خصوصية. نعم. إيش الحكمة من صيام الأيام البيض؟ لأن أيام بيض، وهذا كافي، كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها ويتحرى صيامها وسميت بالأيام البيض، يكفي في ذلك. لكن ما الحكمة في هذا؟ الله أعلم. ها؟ ما فهمت سؤالك. يصوم ثلاثة أيام. أيوه. سواء البيض أو غيرها. بس البيض. فعل السنة. نحن ما قلنا للوجوب، ما لم يفرض الله على الأمة إلا صوم رمضان، وكان صوم يوم عاشوراء ثم نسخ فرضه. ها؟ نذرت أن تصوم أيام البيض ثلاثة أيام فقط، وصمتها في أيام البيض، تحقق النذر إن شاء الله، والسنة تدخل. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام. قلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم أخي داود عليه السلام. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليهما، أي على الحديثين. قال: وعن أبي قتادة قال: وقيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. ومعنى لا صام ولا أفطر أي لا صام الصوم الشرعي الذي يثاب عليه، ولا أفطر الفطر الواجب الذي فرضه الله على الناس كفطر يوم العيد وغيره، أو لم يصم ولم يفطر، أي لم يصم الصوم الشرعي ولم يفطر الفطرة الشرعي. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وقبض صلى الله عليه وسلم كفه. واختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، هل المراد به يعني ضيقت جهنم له بحيث لا يردها لأنه أفنى أيامه بالصوم، وهذا يعتبر يعني ثوابا للصوم، أو يحتمل أن هذا نوع من الوعيد وأن من فعل ذلك استحق دخول النار، وأنه يضيق عليه في النار زيادة في العذاب لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل. لكن الذي يرجحه العلماء التفسير الأول، قالوا: لأن صيام الدهر يعني جاء ما يدل على جوازه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي حمزة قال: إني أسرد الصوم، قال: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه قوله إنه يسرد الصوم، فيحمل هذا الحديث على ما يدل على الجزاء والثواب لا على ما يدل على أن هذا معصية وأنها كبيرة، لأن الوعيد بجهنم وأن تضييق جهنم عليه لا شك أنه كبيرة من الكبائر. والصائم عندما صام إنما صام تطوعا لله، إلا إذا تحمل أو يحمل هذا الحديث على صورة معينة، كأن يرائي الإنسان في صومه بصوم الدهر، أو يبلغ في نفسه درجة من العجب بحيث يقصر في كثير من الواجبات بدعوى أنه لا يؤاخذ ما دام يصوم الدهر، فيستوجب النار فيضيق عليه في النار، لكن ليس سبب تضييق عليه في النار مجرد الصوم، وإنما لأمر طرأ على صومه بحيث لم يقبل الله جل وعلا منه ذلك الصوم، ورد الله عليه صومه وآخذه وعاقبه وضيق عليه في النار. هذا إذا أخذ الحديث على ظاهره أو إذا قلنا المعنى الأول. والقرينة التي ترجح المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من بعض أصحابه أنهم يسردون الصوم وأنه لم ينكر عليهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال له إن صوم الدهر ليس بفاضل، وإن أفضل منه صوم يوم وإفطار يوم، لكنه لم يعده بصوم يوم بصوم الدهر بهذا الوعيد الذي جاء في هذه الرواية. هذا ما يظهر لي والله أعلم. نعم. لا ما يلزم، لأنك إذا كان جاء الترتيب وصادف يوم عرفة فتصومها اليوم هذا على أنه يوم عرفة، لا يدخل في ترتيب صيام داود، تجمع بينه وبين صيام يوم عرفة وكذلك بينه وبين صيام يوم عاشوراء، وإنما الترتيب يكون في الأيام العادية والأيام التي لم ينص عليها. ها؟ وهذا هو يعني نحن قلنا إن التفسير الثاني على اعتبار أنه يشوب الصوم شيء كما فعل الشببة الذين تعاهدوا وقالوا إنه إن قال بعضهم لا يفطر وقال بعضهم لا ينام وقال بعضهم لا يتزوج النساء، فالنبي قال لهم فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن صام الدهر رغبة في سنتي أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد يلحقه شيء من الايه، أما من صامه ولا يريد بذلك، لأن أصل مشروعية الصوم واردة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة الأسلمي قال له إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، ففوض الأمر إليه، ولو كان محرما يستوجب هذا الوعيد لإيه لمنعه. ها طيب، فإذا كان سرده الصوم في السفر إيه فسرده للصوم في الحضر من باب أولى. قال حديث أبو موسى أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة، ولفظ ابن حبان ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. ما تعرف عقد 90؟ لأنه عندنا العقد إذا عقدت هذه 55، ها وهذه صارت إيش 90 هكذا. نعم. قال وعقد 90. قال وأخرجه أيضا البزار والطبراني. قال في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. قال وفي الباب عن عبد الله بن الشخير عند أحمد، عن عبد الله الشخير رضي الله عنه عند أحمد وابن حبان بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، وهذا مثل حديث عبد الله بن عمرو. قال وعن عمران يعني ابن حسين رضي الله عنه أشار إليه الترمذي يعني في النهي عن صوم الدهر قوله فإنه أفضل الصيام يعني صيام داود، قال مقتضاه أن الزيادة على ذلك من الصوم مفضولة. قال وسيأتي البحث عن ذلك. قوله لا صام من صام الأبد، قال استدل بذلك على كراهية صوم الدهر. قال ابن التين استدل على الكراهية من وجوه نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الزيادة وأمره بأن يصوم ويفطر، وقوله لا أفضل من ذلك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.